عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال الكلام في صحة وقوع الحقوق عوضا في المعاملة البيعية، ووصل بنا الكلام إلى الصنف الثاني من هذه الحقوق، وهي الحقوق غير القابلة للانتقال، كحق الشفعة وحق الخيار، وإن كانت لها مالية لصحة المعاملة والصلح على إسقاطها. واتضح سابقا أن المصنف تبعا للشيخ الكبير ذهب إلى عدم صحة، عليكم السلام، وقوعها عوضا، عليكم السلام. وكان في المقام نقض لصاحب الجواهر، توضيحه أن المعاملة على الحق الذي، عليكم السلام، الذي هو من قبيل القسم الثاني، يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن تقع المعاملة على نقله من شخص إلى آخر، كأن يقال أعطيك دينارا على أن تنقل إلي حق الخيار. والنحو الثاني أن تقع المعاملة والمعاوضة على إسقاط الحق، بأن يصبح صاحب الحق كعدمه. لا شك أن البيع إذا كان من قبيل النحو الأول لا يقع، ضرورة أن وقوع المعاملة على النقل يتفرع على صحة الانتقال. وقد فرضنا أن الصنف الثاني من الحقوق لا يقبل الانتقال، لكن النحو الثاني صحيح. إلا أن الفقهاء التزموا بعدم كونه بيعا لما اشتهر بينهم من أن البيع للنقل عليكم السلام لا للإسقاط، ومن هنا نقض عليهم ببيع الدين على من هو عليه، الذي مر توضيحه في الدرس السابق. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن نقض الجواهر بأن النقض إنما يصح في كل مورد يكون بين المنقوض والمنقوض عليه مشابهة من الجهة التي تخص البحث، هذا هو ملاك النقض، وهذا الملاك لا يتوفر فيما نحن فيه، وهذا ما يعبر عنه في ألسنتهم بكونه ماذا؟ قياسا مع الفارق. هذا معنى القياس مع الفارق. توضيح ذلك أنه في مسألة بيع الدين على من هو عليه وكذلك في مسألة المعاملة على الحق يشتركان في الحاجة إلى طرفين لوجود نسبة التضايف في البين، فنحتاج في الحق إلى مسلط عليه وإلى مسلط، ونحتاج في طرف النقل إلى مالك ومملوك، ففي بيع الدين على من هو عليه يمكن صدق التضايف بلا محظور، لأن الأمور التي يقع المعاوضة عليها في العرف والعقلاء على نحوين: الأول
ما له مالية حقيقية كما هو الحال في الذهب والفضة، والثاني ما له مالية اعتبارية، والذي يسمى عند القدماء بالذمم، ففي بيع الدين على من هو عليه كانت ذمة المستدين مشغولة وثابتة للغير، فعندما اشتراها صاحبها ودفع بإزائها فيكون هو المالك والذمة هذا المال الاعتباري هو المملوك، ويترتب على هذا الملك الآني سقوط الدين وبراءة الذمة. ففي بيع الدين على من هو له أمكن أن نصور مالكا ومملوكا بلا أي محظور في البيع، فصح البيع. والشاهد على ما ذكرناه أن الشهيد الأول رحمة الله عليه ردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك، فلو لم يكن إسقاط الذم فلو لم يكن إبراء الذم من الدين قابلا لعروض الملك عليه لما كان وجه للترديد، إذ يرجع الترديد إلى ترديد بين ممكن ومستحيل، وهذا لا وجه له. لو كان التمليك مستحيل ما إلى معنى الشهيد الأول يقول ماذا هذا مردد بين الإسقاط والتمليك، هو مستحيل التمليك. الترديد الإثباتي فرع لإمكان الثبوت، واضح الشاهد؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه، وهو وقوع الحق الذي هو من الصنف الثاني عوضا. والسبب في ذلك أنه من ناحية ثبوت حق الفسخ لي فلو وقع هذا في معاملة بيعية لكان هذا معناه أن يسلط الشخص على نفسه بتقريب أن حقي لو وقع عوضا فيكون المسلط عليه هو النفس، عندما نقول له حق على فلان فإن كلمة على تدل على التسلط على شيء، فإذا كنت أنا صاحب الحق فلو وقع عوضا في المعاملة البيعية للزم أن يتسلط صاحب الحق على نفسه، لما عرفت من أن الحق عبارة عن سلطنة على الأفعال، والسلطنة على الأفعال التي هي من مقولة التضايف لا يمكن أن تقوم بشخص واحد، إذ لا يعقل اتحاد المسلط والمسلط عليه، بخلاف بيع الدين على من هو عليه، لأن البيع نسبة بين المالك والمملوك، ولا نحتاج فيه إلى اشتقاق مملك عليه لتحقق نسبة البيع، بخلاف الحق نحتاج فيه إلى مسلط عليه. وبهذا البيان يتم الكلام في الصنف الثاني من الحقوق. أما الصنف الثالث وهي الحقوق التي لها قابلية الانتقال لعدم أخذ عنوان صاحبها فيها على نحو الحيثية ماذا؟ التقييدية، كما شرحنا في الأول والثاني. من هذا القبيل حق التحجير، فإن هذا الحق الذي يصدق في كل مورد يأتي شخص إلى أرض غير مملوكة لشخص معين فيحيطها من جهاتها الأربع بقصد لابد في التحجير ماذا؟ بقصد التملك. فإنه بفعله هذا يصبح مسلطا على الأرض، ولكن له أن ينقل هذا الحق إلى غيره. فالركن الأول من أركان صحة البيع موجود، وهو قابلية الانتقال. وأما الركن الثاني وهو مقابلته بالمال، فإذا جعلنا المناط في مالية الشيء الرغبة العقلائية فهذا مما يرغب به العقلاء ويبذل بإزائه الأموال. فيتحقق الركن الثاني. لكن لو قلنا بظهور المال المأخوذ في تعريف البيع في خصوص الأعيان أو لا أقل في التجاوز عن الأعيان إلى المنافع إلى غير، ودعوى أن الحق عند العرف لا يصدق عليه أنه مال، أو خصصنا المال بهذا المعنى، فلا يتوفر الركن الثاني، فلا يقع هذا الصنف من الحقوق عوضا. هذا هو المنشأ في استشكال الماتن في هذا الصنف الثالث. واضح الكلام؟ بعد الفراغ عن بيان ما يصح أن يقع عوضا وما لا يصح، شرع الماتن رحمة الله عليه ببيان أنه هل يوجد للبيع حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا؟ كل صاحب اصطلاح إذا إذا احتاج إلى كلمة فيما يبحث عنه، فإن كانت اللغة التي يشتغل بها فيها كلمة تستجيب للمعنى الذي يريده، فلا حاجة إلى ابتكار اصطلاح، بل يستعمل تلك الكلمة فيما لها من مدلول لغوي. أما إذا كانت الكلمة كذلك ليست مستجيبة لتمام ما يريده، فيعطي بعض اللمسات توسعة أو تضييقا على المراد اللغوي، وهذه اللمسات إن كانت على يد المصطلح الأول والشارع ماذا نسميها؟ بالحقيقة الشرعية، وإن كانت على يد أتباعه ومن يأتي بعده فنسميها بالحقيقة المتشرعية. واضح هذا الكلام؟ يرى الشيخ الأعظم أن لفظة البيع بمدلولها اللغوي الذي أشار إليه الفيومي تستجيب للمعنى المراد من المعاملة البيعية لدى الفقهاء ولدى الشارع، فعلى هذا الأساس ماذا ينتفي؟ فعلى هذا الأساس تنتفي الحقيقة الشرعية والمتشرع ما دامت الكلمة تستجيب. ليش نبتكر اصطلاحا؟ ولكن هذه الحقيقة اللغوية العرفية التي جاء الشارع وأمضاها اختلف الفقهاء في مقام حدها وتعريفها، وعلى هذا الأساس لا بد أن نذكر جملة من هذه التعاريف لنرى أيها أقرب إلى الواقع. التعريف الأول ما ذكره شيخ الطائفة في المبسوط وتبعه عليه جملة ممن تأخر عنه، قال: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا التعريف يشتمل على خصوصيات، الخصوصية أولى أن البيع من مقولة انتقال الأعيان يخرج بهذه الخصوصية ماذا؟ الإجارة وما يشبهها من المعاوضات التي يترتب عليها انتقال المنافع. واضح هذا الكلام؟ الخصوصية الثانية أن هذا الانتقال لا بد أن يكون بالتراضي ليخرج الانتقال القهري كالانتقال بماذا؟ بماذا؟ بالإرث. الخصوصية الثالثة أن هذا الانتقال لا بد أن يكون بعوض مقدر. فهذه خصوصيات ثلاث للبيع عند شيخ الطائفة. يعلق الماتن على هذا التعريف بأن فيه مسامحة، ويمكن شرح المسامحة بأحد وجهين لا مانع من اجتماعهما. الوجه الأول أنه قد أخذ في تعريف البيع لفظ الانتقال، ذلك اللفظ الذي يدل على التأثر والانفعال. والحال أن البيع نقل وفعل وليس انفعالا. نعم، من آثار النقل حصول ماذا؟ الانتقال. سيكون هذا التعريف تعريفا بالأثر واللازم، وفي التعاريف يجب أن نبتعد عما يشبه الكناية والمجاز. هذا الوجه الأول، واضح إن شاء الله. الوجه الثاني أنه في هذا التعريف سلط الضوء على العوض، حيث قال بعوض مقدر، وسوف يأتي عن قريب تحقيق تحقيق أن الثمن في البيع خارج عن حقيقة البيع، وأنه من توابعه.
بينما يظهر من التعريف أنه من أركان البيع، فيحتمل أن يكون مسامحة المصنف ناظرة إلى الأول أو إلى الثاني أو كليهما معا. طيب، التعريف الثاني ما اختاره المحقق الأول رحمة الله عليه وتبعه عليه الشهيد الأول، وحاصله أن البيع عبارة عن الإيجاب والقبول، أدى الدالين على الانتقال. فالبيع عند هذين العلمين من أي مقولة؟ من مقولة اللفظ، ويشهد بذلك أنه وصف الإيجاب والقبول بأي شيء؟ بالدلالة، حيث قال الإيجاب والقبول ماذا؟ الدالين، والذي يدل هو اللفظ لا المعنى. بلا فرق في ذلك بين أن يكون البيع من مقولة اللفظ المجرد عن المعنى ليشمل المعاملة الصورية، أو من مقولة اللفظ بقيد المعنى لكي لا يشمل المعاملة الصورية. على كل حال، بناء على هذا التعريف يكون البيع من مقولة الألفاظ، ومن هنا يتوجه على هذا التعريف بأن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، لأن المعاملة البيعية تنشأ بأي واسطة؟ بواسطة الألفاظ. فلو كانت هي من الألفاظ فيصبح اللفظ واسطة لإيجاد اللفظ، وهذا واضح البطلان. واضح هذا الكلام؟ فإذن لا يصح أن نقول بأن البيع هو الإيجاب والقبول. التعريف الثالث ما اختاره المحقق الثاني بعد إبطاله للتعريفين السابقين، فقال بأن البيع نقل العين
بالصيغة المخصوصة. فبقوله نقل العين سلم عما أورد على تعريف شيخ الطائفة. لما عرفت شيخ الطائفة ماذا عرف البيع؟ بالانتقال. لا، الانتقال لازم للنقل. البيع هو النقل، يترتب على النقل ماذا؟ الانتقال. ملتفت؟ فسلم عن ذلك الإشكال، وسلم أيضا عما أورد على الثاني، إذ لم يجعل البيع من مقولة اللفظ. وأخرج مثل الإجارة وما يشبهها مما يتعلق النقل فيها بالمنافع، لأنه قيد النقل بماذا؟ بالعين. على الرغم من سلامة هذا التعريف عما أورد على سابقيه، اعترض عليه المصنف بوجوه ثلاثة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، وباعتقادي أن العبارة تنطق لوحدها، ومن لم تنطق له فليطلبها من مكان آخر.